بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قبل أن نبدأ في موضوعنا لهذه الليلة، تطالعنا إحصائية من هيئة الإحصاء في بشأن عدد الرجال والنساء في هذه البلاد، وأن هناك 10% من النساء فوق 32 بلا زواج، أي 1,553,300 فتاة، وأن هناك 561,000 مطلقة وأرملة لم يتزوجن مجددا. وإذا نظرنا في إحصائيات البلاد الأخرى، فإننا سنجد أيضا أن نسبة هؤلاء الفتيات عالية للغاية، وهذا أمر مقلق ينبغي أن يتصدى الدعاة والمصلحون لمعالجة مثل هذه الأوضاع. ولماذا تبقى هذه الأعداد بلا زواج مع أن الشريعة قد جاءت بالحث على النكاح والتأكيد عليه، وأنه من سنن المرسلين، وفتح الطرق إليه والإعانة عليه، وأن الله في عون مريد النكاح الذي يريد العفاف والأمر به والأمر بإعلانه، وكذلك تزويج صاحب الدين والخلق ولو كان فقيرا، وأنكحوا الأيام منكم إنه أمر، وأنكحوا الأيام منكم، الأيم كل امرأة ليس لها زوج، كل امرأة ليس لها زوج يقال لها أيم. إذن زوجوهن وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال الله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهذه اللام لام الأمر. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من تزوج فقد استكمل نصف دينه، وعليه أن يتقي الله في النصف الآخر. فالزواج أمر كبير حتى صار نصف الدين. نصف الدين، يا لله، يا للعجب. نصف الدين، نعم. لماذا؟ لأنه يسد أبواب الحرام، يفتح أبواب الحلال، يقرب بين المجتمع، يعقد الأواصر، سكينة وطمأنينة، رحمة. والله سبحانه وتعالى جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة. سبيل بقاء جنس البشر تكاثروا، وقوة الأمة في هذا الإنتاج الذي من المهم جدا تربيته وتعليمه، تنشئته وتثقيفه. فالمصالح كبيرة جدا، ولذلك صار نصف الدين. وهؤلاء الفتيات، هؤلاء البنات، أمانة عند الأولياء. يا ترى كيف كان تعامل السلف رحمهم الله مع البنات، مع الفتيات، وكيف كانت الترتيبات لمستقبل حياتهن. تعالوا بنا في جولة كيف كان سلفنا رحمهم الله، كيف كان أمرهم في هذا الجانب. أولا، كانوا يكفلون البنت بعد موت معيلها، وخصوصا إذا كانت بنت إمامهم وشيخهم أو من بنات الصالحين فيهم. ألم يقل ربنا عن مريم: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا؟ قال قتادة رحمه الله: كانت مريم ابنة سيدهم وإمامهم وهو عمران رحمه الله من أولياء الله الصالحين، فتشاح عليها أحبارهم، اختلفوا وتنازعوا. إذن ما ضاعت، ما كانت مثل هذه البنت لتضيع، بل اقترعوا وتنافسوا على كفالتها أيهم يكفل مريم. وكان زكريا زوج أختها فكفلها. وقال عكرمة رحمه الله: إنهم قالوا هذه بنت إمامنا وصاحب قرباننا، فقال زكريا: ادفعوها إلي فإن خالتها عندي. قالوا: لا تطيب أنفسنا، فاقترعوا بأقلامهم التي يكتبون بها التوراة، فقرعهم زكريا فكفلها. وهكذا إذن كانت الرعاية، وطبعا التعليم والتأديب وحسن التنشئة والرعاية الصحية والرعاية الجسدية والإطعام والكسوة والإكرام، بالإضافة إلى التنشئة في بيئة العلم والإيمان. هذا واحد. ثانيا، ما كان سلفنا رحمهم الله عندهم غضاضة أن الولي هو الذي يبدأ في موضوع تزويج موليته من عنده من بنت أو أخت. قال الله تعالى عن صاحب مدين يخاطب موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما رأى منه الصلاح والتقوى والقوة والأمانة لم يجد أحدا أفضل منه كي يزوجه ابنته، مع أنه رجل غريب ولا قرابة بينه وبينه، وليس من أهل بلده ولا من قبيلته، فعرض عليه ابنته ليتزوجها. قال الإمام القرطبي رحمه الله عن القصة: فيها عرض الولي ابنته على الرجل، وهذه سنة قائمة. لاحظوا إذن، هذه سنة قائمة، لا ينتظر الولي الناس يأتون إلى ابنته فقط، بل هو يبادر، يبحث عن الصالح. قال القرطبي رحمه الله: عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل، عرض صالح مدين ابنته على صالح بني إسرائيل وهو موسى عليه السلام. قال: وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان، وعرضت الموهوبة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن الحسن عرض الرجل وليته، والمرأة نفسها على الرجل الصالح اقتداء بالسلف الصالح. وقوله تعالى: إحدى ابنتي هاتين، يدل على أنه عرض لا عقد، يعني هذا ليس بعقد، وإنما عرض عليه أن يتزوج ابنته، لأنه لو كان عقدا لعين المعقود عليها ولابد. هذا كلام القرطبي رحمه الله. أما قصة عمر رضي الله عنه فقد رواها الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة من حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد شهد بدرا توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، يعني بنتي. قال: سأنظر في أمري، يعني أستخير أفكر. فلبثت ليالي، فقال عثمان: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، يعني ما أعطيتك جواب. قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وأنه يريد خطبتها، سمعت أنه قد ذكرها يريد خطبتها. قال: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. بوب له البخاري رحمه الله باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، إذن يعرض عليه بحكمة النكاح. ليس عرض السلع ولا مثل ما يفعل في النخاسة، كلا، بل هو اختيار، بل هو اختيار. وقال بعض شراح الحديث: لا نقيصة عليه في ذلك، أن يبادر الولي بمفاتحة، هذه مفاتحة، مفاتحة الصالح في تزويج ابنته أو أخته. وابن حجر رحمه الله ذكر فيه في هذا الحديث عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته، يعني ممكن يقول مثلا: عندي بنتي، عندي أختي، عندي بنت أخي، عندي بنت أختي، وهكذا. قال: على من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، يعني على حتى على الرجل الآخر. قال: وأنه لا استحياء في ذلك. قال: وفيه أنه لا بأس يعرضها عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. فهذه واحدة أخرى في مسألة ماذا يفعل الأولياء أنفسهم. نقول هذا الكلام اليوم في عصر الانفتاح الذي صار فيه السوق السيء في الشبكات الاجتماعية مفتوحا بين الشباب والفتيات على أنواع المحرمات، أبواب مفتوحة على مصاريعها. ثالثا، كانوا يوصون ببناتهم إلى الصلحاء من بعدهم ويجعلونهن في ولايتهم، وهذا أمر غير مشهور في عصرنا، بل لا يكاد يعرف إلا فيما ندر. وقد أوصى أبو أمامة رضي الله عنه ببناته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكن ثلاثا، فكن في عيال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت نسائه. ولما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة لم يلبث إلا قليلا الرجل رضي الله عنه والدهن مرض، فأوصى ببناته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومات. فكنا في حجره عليه الصلاة والسلام حتى أدركنا، يعني بلغنا وشببنا وزوجهن. وكذلك سعد رضي الله عنه، سعد بن الربيع، أصيب يوم أحد، فأوصى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بابنته فكانت بنت عند الصديق، الصديق يرعاها ويكفلها، كانت عنده يتيمة صغيرة، ثم بعد ذلك كبرت فزوجها وكذلك روى الزبير بن بكار أوصى أبو العاص بن الربيع بابنته أمامة إلى الزبير بن العوام، فزوجها الزبير علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصته فاطمة بذلك لما مرضت وأوشكت على الموت، قالت له تزوج بعدي فلانة. وكذلك كان أمر التزويج يعهد به إلى الصالحين، فيقال يا فلان بنتي عندك، يعني أمرها إليك، انظر لها أزوجها، أنت أثق بك انظر لها أزوجها. وهكذا أحيانا تحل قضية في مجلس، كان للقاضي أبو الحسن إسماعيل بن صاعد وأخوه القاضي أبو سعيد محمد بن صاعد ذهب لعيادة الفقيه أبو محمد المعلى بن أحمد البيهقي من مفاخر بيهق، فرأوا على وجه حسرات وهو مريض، فقال له بتوجع وتفجع الموت باب وكل الناس وارده، يعني لماذا تخشى، كلنا سنموت، كأنهم يهونون عليه، فقال نعم الموت منهل الكل، الموت منهل الكل وارده، لكن أنا بالي منشغل ببناتي اللواتي أخشى أن يضعن بعدي. فقال القاضيان لهذا الرجل أعطنا وكالة بعقد نكاح هؤلاء البنات الثلاث على أبنائنا الثلاثة، وأحضر الأبناء الثلاثة، وتحول مجلس عيادة المريض إلى مجلس عرس، وتم حل القضية في مجلس واحد، الثلاث بنات معا. إذن من سيرة سلفنا كانوا يوصون أوصياءهم في بناتهم، وهذا يعني الأمر الرابع أن الواحد منهم إذا حانت وفاته دنا موته خشي على نفسه أحس بقرب المنية يوصي بالبنات. فيقول جابر رضي الله عنه لما حضر أحد دعاني أبي من أول الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك، أنت ابني، لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن علي دين فقضي، اقضي ديني واستوصي بأخواتك خيرا. وفعلا كان والد جابر من أول من قتل في معركة أحد رضي الله عنه، في رواية قال أوصيك ببناتي خيرا، وفي رواية إن لك أخوات فاستوصي بهن خيرا. جابر ترك نكاح البكر من أجل أن يتزوج ثيبا في فارق في السن بينه وبين أخواته حتى تقوم عليهن في تربيتهن والعناية بهن، فصارت كالأم لهن. وهكذا وحصل أيضا أبو عبد الرحمن العتبي يقول قال لي أبي وهو يوصيني يا بني اجعل دنياك صلة لآخرتك وانظر بناتي فوصيتي فيهن، ما أوصى به سعيد بن العاص في بناته حين قال يا عمرو انظر بناتي فألزمهن البيوت حتى ألزمهن البيوت حتى يأتيك الأكفاء من الأزواج. وهكذا فكان يعهد، يقال أنت وصي على البنات، أنت وصي. وأحيانا ما يكون لا ابن ولا أخ، رجل صالح، ولذلك هذا الصالح يكون وليا. فلو أن إنسانا أوصى قال أوصي أن يلي أمر بناتي أو بنتي فلان، يعني هو يكون بمثابة الولي، يختار لهن في النكاح ويبحث في حال الإنسان المتقدم. هذا يقدم على إخوانها إذا مات الأب. هذا الوصي الذي أوصي إليه يكون هو الولي، لأن الأب الولي الأصلي عهد إليه. وكانت تنتهز الفرص في اكتشاف الرجل الصالح. والد عبد الله بن المبارك الإمام المشهور بالعلم والجهاد والصلاح والزهد وكافة خصال الخير كان مولى يعمل في بستان. يوم من الأيام جاء سيده قال أريد رمانا حلوا، فمضى إلى بعض الشجر وأحضر له رمانا فكسره فوجده حامضا فتغيظ عليه، قال اطلب حلوا، فراح جاب له واحدة أخرى فإذا هي حامضة، قال اطلب حلوا تحضر لي حامض، اشتد. الثالثة نفس الشيء، قال له أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟ قال لا. قال كيف؟ قال لأنني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. قال ولما لم تأكل؟ عندك البستان. قال إن أنت ما أذنت لي. فبعث وجد فعلا أنه هذا ما مد يده إلى أي ثمرة في بستانه، مع أنه يشتغل عنده في البستان، فعظم في عينه وزوجه ابنته، فكانت النتيجة عبد الله بن المبارك الإمام المشهور. عبد الله بن غانم القاضي عرض عليه الإمام مالك أن يزوجه ابنته. علي بن عمر اليونيني من تلاميذ الفقيه أبي عبد الله اليونيني رباه وزوجه ببنته. الكاساني صاحب بدائع الصنائع تفقه على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه كتابه التحفة في الفقه وزوجه ابنته الفقيه العالمة. وهكذا، فإذا كانت قضية تزويج هؤلاء الأكفاء، اكتشافهم، معرفتهم على طول مباشرة، فرصة أن هذه غنيمة. وأخبار هذه الأخبار كثيرة جدا عند السلف، كثيرة جدا عند أهل العلم، كما زوج سعيد بن المسيب ابنته التي خطبها ابن الخليفة. الخليفة خطبها لابنه، رفض سعيد بن المسيب، رفض، وضرب سعيد بن المسيب وصب عليه الماء البارد يعني وضع في تعذيب ورفض. وزوجها لتلميذ له فقير لأنه صاحب دين وخلق، صاحب دين وخلق. أخيرا من الإجراءات اللي كانت عند السلف في العناية بمستقبل البنات، ما رواه البخاري معلقا، تصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق. يعني أوقف بيت من بيوته على المردودة من بناته الزبير رضي الله عنه، قال هذا البيت وقف، أي بنت من بناتي مردودة يعني مطلقة رجعت، مات زوجها رجعت، تسكن. قال فإن استغنت بزوج فليس لها حق. وهذا موصول عند الدارمي بإسناد صحيح. سبحان الله، كان يفكر حتى لو يعني لا سمح الله طلقت البنت، مات زوج البنت، وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، هذا غيض من فيض مما كان عليه سلفنا، والعمدة كلها وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أن تقوى الله هي الأساس في حفظ البنات، تقوى الله. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا سؤال، شخص يصلي صلاة مثلا العشاء وركع الركعة الأولى ثم استحوا وقام وسجل للتشهد، فلما قام بعد التشهد تذكر أنه يعني لم يأتي بالركعة الثانية، فماذا يفعل؟ هل يعيد الصلاة أم يسهو أو ماذا يفعل؟
يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية. يعني هذا إنسان بعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم تذكر أنه الآن لابد أن يقوم وأن هذا التشهد غير صحيح، ليس هذا موضعه، فيقوم مباشرة إلى الركعة الثانية ثم يجلس للتشهد، ثم إذا كانت مغربا جاب الثالثة، إذا كانت العشاء جاب الثالثة والرابعة، ويسجد للسهو بعد السلام ثم يسلم، لأنه زاد جلسة التشهد هذه الخطأ زادها، فيسجد للسهو بعد السلام. نعم الأخ.
الشيخ هو نعم. قام.
تفضلي. ألو. تفضلي. نعم تفضلي.
عفوا يا شيخ، هو قام يعني جلس للتشهد ثم قام للركعة الثانية اللي هو عبال أنه هي الركعة الثالثة، فأثناء قراءته تذكر.
خلص
يفعل يعني.
خلص، إذا هذه الثانية يكملها ثانية، هذه الآن اللي قام إليها الثانية يكملها الثانية، ثم يجلس للتشهد ويكمل الصلاة ويسجد للسهو قبل بعد السلام كما ذكرنا. أمينة. أمينة.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت سؤال بالنسبة للصلاة، عندما أصلي أحيانا أنه بقرأ الفاتحة وبجد نفسي الآن صرت بآمين، هل بإمكاني أني أعيد الفاتحة مرة ثانية؟ السؤال الثاني.
طيب إذا تسمعين الجواب، لو واحد قرأ الفاتحة وسهى، يعني لم يخشع أو لم يحضر قلبه، يعني سرح في الصلاة وما انتبه، ما انتبه إلا هو في آمين، هل يصح أن يعيد الفاتحة أم لا؟ السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا لما أقرأ أخلص الصلاة الإبراهيمية،
أيوة،
هل بإمكاني أدعو أي دعاء غير الدعاء اللي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أربعا، استعاذ من أربعا؟
يعني بالإضافة إلى الاستعاذة من أربع، ممكن أنك تقولين أي دعاء من أدعية من خير الدنيا والآخرة، فليدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، لك أن تفعل ذلك قبل السلام. رضا تفضل يا رضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
نعم.
كيف حالك؟
حياك الله.
كيف حالك؟
الحمد لله.
كيف عندي سؤال؟
نعم.
في نقص الزكاة، عندنا ورش نجاة ويستفي عند علينا الزكاة.
شوف يا أخي، ورشة النجارة فيها عدة وآلات، ليس فيها زكاة لأن الآلات والعدة ما هي معروضة للبيع، وفيها خشب سيصنع ويباع، هذا الخشب فيه زكاة، لما يمر الحول تحسب الخشب اللي عندك المعد للبيع للتصنيع والبيع تحسب قيمته، وفي عندك فلوس نتجت من العمل وأرباح مكاسب أيضا تحسبها. فإذا إذا مر الحول نشوف إيش عندك من نتيجة البيوع السابقة، مكاسب نقد نقد نقد، وإيش عندك خشب في مستودع الورشة المعد للتصنيع والبيع، وإيش عندك مواد أخرى يعني تبع الخشب، كما لو كانت أقفال مقابض مثلا. أما الصمغ والغراء ما تدخل في الوعاء الزكوي لأنها لا تظهر في المنتج المباع كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي. فلذلك ما يظهر في المنتج المباع يبقى واضحا لا يتلاشى، هذا فيه الزكاة مع المكاسب. تشوف كم المجموع وتطلع على 1025. نجوى تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا بعد ما أنزل من صلاة العشاء أصلي ركعتي الشفع، وبعدين أصلي ركعة الوتر، وقبل ما أنام أصلي 6 ركعات قيام ليل، وبعدين قبل صلاة الفجر بنصف ساعة أصلي 6 ركعات قيام ليل، بعدين أصلي الفجر والصبح، صحيح ولا لا؟
صحيح، لأنك أوترت أولا ثم قمت قبل الفجر في وقت عندك فصليت زيادة. ولا تعيدين الوتر، لا وتران في ليلة، فما فعلتي صحيح. طبعا بدون يعني تخصيص يعني لازم 6 قبل الفجر، لا، تصلين ما تيسر 2، 4، 6، 8 بحسب الوقت المتسع، بحسب ما يتسع له الوقت. فالأصل تأخير الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن خشي الإنسان إن ما يقوم يوتر قبل أن ينام، يصلي قيام الليل، يصلي ما شاء الله عدد ركعات 2، 4، 6 ثم يوتر وينام. فإن قام قبل الفجر بمدة لا مانع أن يصلي مثنى مثنى بدون ما يعيد الوتر، لا حرج في هذه الحالة. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نسأل عين شغلة بيوت العزاء، يوم يموت واحد أهل الميت يقعد 3 أيام يبنوا بيوت العزاء ويذبحوا ويطلقوا ووزع التمر والقهوة، وإذا شاف كيف يا شيخ، وبعضهم يقول بعضهم إيش، والله إنك تاكل من وليس المرحوم، والله اللي يغضب علي الحج بقبره، شغلات زي هيك. وسؤال الثاني، عندنا مسجد، المسجد عندنا مسجد به واحد موظف من وزارة الأوقاف مؤذن، هو اللي يؤذن، هو اللي يقيم الصلاة، هو اللي يهم كون ما في إمام، يجي واحد من المصلين يتدخل بالمسجد يقيم الصلاة، يتدخل ويقول لا تقيم الصلاة، هذا مو من حقك كذا كذا، زال الزلمة وبطيق على المسجد يا شيخ.
طيب شوف يا أخي، أما بالنسبة لبيوت العزاء هذه بدعة من البدع. بيوت العزاء تقول أنت، تقول بك في كلامك تقول ويذبحوا ويسلخوا، بالله عليكم، هل هؤلاء أهل الميت الآن في حزنهم في ترحهم، هذا الترح والحزن والألم والمصيبة، الآن هؤلاء في نفسية يذبحوا ويسلخوا للناس؟ ثم تسمى وليمة، كل من وليمة المرحوم، الوليمة هذا طعام النكاح، الوليمة اللحم، هذا الذبيحة، الطعام الذي يقدم بمناسبة النكاح، هذه الوليمة، الوليمة طعام النكاح. ثم يقال كل من وليمة المرحوم. يا جماعة لابد من مراعاة هؤلاء، يعني فوق مصيبتهم مصيبة ثانية، وهي حطوا سفر للناس واذبحوا اسلخوا واطعم من انواع، يلا غدا عشاء غدا عشاء غدا عشاء، ليه؟ لماذا؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. هؤلاء اتاهم ما يشغلهم، اتتهم مصيبه، من اللي ياكل عندهم؟ ياكل عندهم اقاربهم اللي نزلوا عليهم في حكم ضيوفهم، اما المعزين لا، المعزين ما لهم اكل، المعزون ياتون بالطعام لاهل الميت، الجيران، عموم الناس، اصنعوا لآل جعفر طعاما. فما يعني شوف العجب، العجب كيف انعكست القضية وصار الناس مكلفين بالأعراف، بالأعراف هذه السيئة أن يصنعوا الأطعمة للناس. ولا بد من تغيير هذه العادات، لا بد من تغيير هذه العادات. تريدون يا أيها أهل الميت الصدقة، خلاص تصدقوا على الفقراء. إذا أنتم تريدون الصدقة عن الميت صدقوا على الفقراء. أما هؤلاء المعزون فيهم الأغنياء والميسور، فيهم ميسورون أغنياء، ما هو تبغى تصدقوا، تصدقوا للفقراء. هذا ما هو موضعها الآن. خيام عزاء وبعدين الخيام بمبالغ، والكراسي والإنارة ومولد كهرباء وحق، إيه مصيبة أخرى. وهذه الأموال هذه إذا أخذت من مال الميت وكان في صغار، هذا عدوان على اليتامى، أكل أموال اليتامى، لأنك لأنه هذه تؤخذ من إيش؟ من تركة الميت، وفي يتامى لهم حق فيها. إلى الله المشتكى. أما المسجد اللي فيه موظف يعني معين ما يجوز التعدي عليه، ما يجوز واحد يتعدى يقول له أنت أرجعنا سأم ويدخل عليه ويأم، ما يجوز إلا إذا استأذنه فأذن له. عادل فضل. عادل
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يحييك
أحبك في الله.
حبك الله.
عندي سؤال عن العمرة بالنسبة للمرأة بدون محرم، يعني في المرأة أحمد
يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فهذا سفر طاعة، سفر العمرة سفر طاعة، فينبغي أن يكون حريصا صاحبه على التزام بالشرع، وحتى لو كان سفرا مباحا، يعني طبعا حتى لو كان سفرا مباحا لا بد من المحرم في السفر. ولذلك إذا ما تيسر لها تؤجل، وربها يعذرها ويأجرها، يعني ما راح عليها الأجر. امرأة تشتهي الحج، امرأة تتمنى العمرة وما عندها محرم، هل تظنون أن الله يضيع أجرها؟ لا، لأنها ما امتنعت إلا لأجله، إلا لأجله، لأنه أمرها بشيء لم تجده فانتظرت حتى تجده. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو منك شفاء الدعاء أن الله يشفيني من أمراضي كلها ويرزقني السعادة والسلامة.
آمين، نسأل الله لك ذلك ولإخواننا جميعا. تفضل يا أخي عبد الله، نسأل الله الشافي أن يشفيك وأن يعافيك. أبو بشار تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبكم في الله يا شيخ، الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم.
حياك الله، حياك الله يا أخي.
الله يسلمك. سؤالي شيخ، أملاكي تتحصر في زيت أملكه وذهب ومال، والسؤال يا شيخ هل يجوز لي أن أكتب بحياتي جميع هذه الأملاك باسم زوجتي حتى لا يتحكم فيها ولا بأولادي بقية الورثة، وخصوصا أن لهم فيها أطماع؟ جزاكم الله خير.
لحظة شوي، عشان ما تبغى تسجلها كلها باسم زوجتك لكي لا يتحكم فيها تقول؟
اي نعم، يتحكم فيها أحدا من بقية الورثة.
أيوة بقية الورثة. أنت عندك، نعم. طيب أنت عندك أولاد؟
عندي أولاد وعندي بنات.
طيب وعندك أب وأم؟
عندي أم.
أم، خلاص. إذا معنى ذلك لن يرث أحد غير هؤلاء، يعني الأم والزوجة والبنين والبنات لن يرث غيرهم، خلاص ما في أحد يعني يستطيع شرعا أن يمد يده إلى التركة. يعني أقصد أن أقول لك لا تخشى، إذا كنت تخشى أن إخوانك أو غيرهم لن يستطيعوا شرعا، لأنه في هذه الحالة سترث الأم السدس والزوجة الثمن والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين من الأولاد فقط، ما أحد سيرث غير هؤلاء على أي حال.
البيت واحد بس يخشى أن يكون في منافسة من الأم مع الزوجة مع الأولاد،
كل واحد
يجلس معكم أو بهالخصوص يعني.
أيوة كل واحد له نصيبه شرعا، ويتم التخارج. يعني مثلا البيت ممكن يعطوها يعطوها مثلا نقدا لكي لا تخرج من نصيبها من البيت. هذا يعني شيء، هذا في علم الغيب ترى، نحن ما نعرف من يموت قبل ما، يمكن واحد يسوي حسابات وبعدين تطلع يعني الواقع يصير شيء مختلف تماما عن حساباته. ولذلك لو أبقيت الأمر على ما هو عليه، لأنه شوف أحيانا ماذا يحصل، واحد يروح يسجل باسم زوجته مثلا، طيب تموت الزوجة فيكون لها أبوان فيرثان الثلث، الآن السدس للأب والسدس للأم، يعني تطلع يكون هو أراد أن مثلا يهرب من شيء فيقع في شيء آخر. ولذلك في كثير من الحالات نوصي أترك الأمر على ما هو عليه، أترك الأمر على ما هو عليه، وحثوا من حولكم على رعاية أحكام الشرع في ذلك. لكن لو أنت قلت على الأقل البيت مثلا سأهب لزوجتي، خلص هبه لزوجتك لا مانع، هبه في حياتك لزوجتك لا مانع. لكن احسب حساب لو صار لها شيء لها ورثة أيضا هي، قد يكون بعضهم من خارج أسرتك. طيب كمال تفضل. كمال
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسألك، أريد أن أقرض قرضا من البنك.
أيوة.
لكي أبني به منزلا لي.
أيوة.
هل يجوز لي أم لا؟
البنك إذا كان قرضه ربويا فلا يجوز لك أن تأخذ قرضا ربويا، لكن ابحث الآن عن حلول أخرى، يعني إما أن يكون قرضا بغير الربا، وإما أن تدخل شراكة، أو تدخل في عقد استصناع مع مقاول مثلا من المقاولين ونحو ذلك، يعني أو ادخل مثلا في شيء بالأقساط، كأن يبني لك بالأقساط مثلا، يقول أنا أبني لك البيت بعقد استصناع كل مرحلة بمرحلتها بمواصفات معلومة بموعد تسليم لكل مرحلة معلوم، والثمن كذا يقسط على كذا. ففي طرق لأجل تمويل ما لا يملك الإنسان قيمته، ما عنده الآن قيمة نقدية، ففي طرق للتمويل الشرعي غير الاقتراض بالربا. محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاكم عنا كل خير إن شاء الله.
حياك الله.
أحب نسأل يا شيخ عن صلاة المغرب.
أيوة.
أنا فاتتني قاعد المسجد وفاتتني الركعة الأولى، فكيف نردها يعني يا شيخ؟
كيف إيش؟
ولا سمعت يا شيخ؟
أنت فاتتك الركعة، دخلت المسجد فاتتك الركعة الأولى.
أي فاتتني الركعة الأولى، فكيف نردها يعني؟
طيب إذا سلم الإمام ستقوم وتقرأ. إذا كانت هذه الركعة التي فاتتك هي الثالثة في المغرب أو الثالثة أو الرابعة في العشاء فتقرأ الفاتحة فقط، يعني ما أدركته مع الإمام هي الأولى بالنسبة لك. أنت الآن لما دخلت مع الإمام في الثانية تبعه هي الأولى بالنسبة لك، وثالثة الإمام هي الثانية بالنسبة لك، ورابعة الإمام هي الثالثة بالنسبة لك. فإذا سلم الإمام تقوم أن تأتي بالرابعة فتقرأ الفاتحة، هذا أرجح من أنها قضاء الأولى، لقول عليه الصلاة والسلام فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أرجح من رواية فقضوا، أرجح من رواية فقضوا. إذن فأتموا، أتموا معناه نعتبر أنت اللي أدركتها الأولى بالنسبة لك، واتم عليها اتم عليها. وبالتالي إذا كان السؤال مؤداه وخلاصته هل أقرأ سورة بعد الفاتحة، نقول إذا كان في الفجر نعم، وإذا كان المغرب آخر ركعة لا. مريم تفضلي.
السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة، كيف يكون الخشوع في الصلاة؟ وسؤال ثاني، هل يحس الميت بزيارة أهله يعني أثناء الزيارة؟ وهل يجوز صلاة على الميت في البيت يعني لم يكن يصلي في بعض الأوقات؟
الصلاة على الميت في البيت؟
نعم يعني
قبل ما يودوه للمسجد يصلوا عليه في البيت قبل ما يودوه للمسجد؟
لا أثناء موته خلاص دفنه وكل شيء يعني كل يوم ركعتين.
إذا ما صارت الصلاة على، صارت الصلاة عن، الصلاة عن الميت. طبعا يقول عباس رضي الله عنه لا يصلين أحد عن أحد، إذا لا قضاء عنه في الصلوات، لا قضاء. الدعاء له بالمغفرة والرحمة، هو كان مخلا بالصلاة مقصرا فيها، يصلي ويخلي، يصلي ويترك، فندعو له ولا نصلي عنه. طيب تسمعين الجواب عن بقية الأسئلة. الأخ أبو غيث تفضل. أبو غيث
السلام عليكم. شيخ محمد.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ محمد، أريد أن أسأل بارك الله فيك عن حكم الصلاة خلف الإمام الذي هو على المذهب الإباضي، بارك الله فيك.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الأخ عادل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
حياك الله يا أخي، تفضل، أهلا وسهلا.
الله حييك. أنا في شيء محيرني، في كلب صغير أجلك الله بس في الثوب تحت كده، الثوب في الثوب، فأنا شكيت إنه في لعاب منه ولا شيء، أغسله ويكفي ولا؟ في ناس يقولون 7 مرات ولا شيء حقيقي.
نعم هذا هو الصحيح، أنك أنت تغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب. إذا أصاب ثوبك لعاب كلب فاغسله 7، إحداهن بالتراب. حياك الله عبد الفتاح، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الشيخ العزيز.
حبك الله، حياك الله،
جزاك الله خيرا على القناة التي فعلا هي زادنا في ديننا، جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أخي وإياك.
شيخ العزيز، بحثت كثيرا عن امرأة ذات الدين فلم أجدها بتاتا، فأكثر نساء يستحبون الدين الآخرة، فكما تعلمون أن الصالحين والصالحات قلة، فأنا أبغي زوجة صوامة قوامة تلبس اللباس الشرعي كما يفعل على خلق كما يفعل الصحابية.
طيب
أزورهن.
أيوة، أنت كم تبلغ من عمر عبد الفتاح؟
أنا عندي 32.
32، وعملك؟
نعم الحمد لله، عملي في الإعلامية الحمد لله، عمل قار الحمد لله
أيوة.
لا يخصني شيء الحمد لله الحمد.
طيب يا أخي أنت من المغرب، شوف المغرب فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيها يقظة إسلامية مباركة وتوجه من الفتيات للحجاب والنقاب والتستر والحشمة والعبادة وحفظ القرآن، فيها شيء كثير. يعني لاحظنا أنه ما شاء الله يعني المغرب فيها إقبال، فستجد إن شاء الله وندلك، لعلنا إن شاء الله ندلك، لأن هناك عدد من الرسائل التي جاءت أيضا حتى من بعض الفتيات التي يبحثن عن أزواج صالحين، لأنهن أيضا يعانين من قضية أنه يتقدم لها من يقول لا أرضى بالحجاب. آخرهن أرسلت رسالة تقول جاءنا واحد مع أهله ويقول حجابك هذا مرفوض وأريدك أن تخلعيه، وسأسافر بك إلى أوروبا ولا أريد هذا أبدا، ما يقول شيل كل شيء، لا غطى وجه ولا غطى شعر ولا غطى أبدا. ففي معاناة، نعم في معاناة. على أي حال أنت أرسل لنا على رقم، أضع لك الرقم الآن، رقم يعني الأسئلة الخاصة، ترسل يعني رقمك، وإن شاء الله إذا عرفنا وبالتأكيد يعني يوجد ندلك إن شاء الله في هذا الموضوع. وحتى أيضا يعني هناك بهذه المناسبة عدة رسائل يعني في هذا الموضوع الآن، يمكن ما أدري هل هو بسبب الكلمة التي كانت في بداية الحلقة. يعني هذا مثلا أخ طبيب استشاري يقول لديه رغبة في الزواج من امرأة ثانية، وأن الله وسع عليه في رزقه، وأنه من هذه البلاد يعني بلاد الحرمين من المملكة، وأنه يريدها، وأنه غير قبيلي يريدها ليست قبلية. طبعا هذا يعني مفهوم عند الفتيات أو عند العوائل والنساء، إيش معنى طلبه، معنى طلبه، ورقمه أيضا موجود يعني. وأيضا هذا أيضا شاب سوري في العشرينات من عمره في الهندسة، يطلب شابة سورية متدينة تغطي وجهها وتهتم بحفظ القرآن وتجتنب المحرمات، يقول أغاني أو قنوات له أيضا. هذا لعلنا إن شاء الله ندل هؤلاء. على أي حال الرقم، هذا الرقم موجود موجود أيضا أمامكم مرة أخرى. طبعا يوجد أيضا بعض الـ 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 بعض الـ أيضا الإخوة يسألون لبناتهم أو أخواتهم، لبناتهم أو أخواتهم. منهم من ضمنهم هذا الأخ يقول لدي بنت في 19 من عمرها، وأريد أن أعهد إليك في البحث لها عن زوج صالح. طبعا هذه قضية يا إخوان، البحث عن زوج صالح ترى من أصعب الأشياء. كيف نعرف؟ يعني الظاهر لا يكفي، أن يجيك واحد مثلا الظاهر عنده مثلا لحية تقول فقط لا، طيب كيف أخلاقه؟ طيب يمكن يكون عسر، قد يكون عصبيا، قد يكون عنده مخالفات أخرى. الآن من المصائب الآن قضية العلاقات المحرمة، العلاقات المحرمة. يعني فتاة متدينة تتزوج واحد على أنه متدين، ثم تكتشف أن له علاقات محرمة، أو ينزلق ويعمل علاقات بعد الزواج، بعد ما أحصنه الله وأنعم عليه بالنكاح إذا به ينزلق. وكذلك شاب يتزوج فتاة وبعد مدة يكتشف أن في علاقات، بسبب إيش؟ مواقع التواصل هذا والانفتاح والاتصالات. ثورة الاتصالات ثورة على الأخلاق أيضا، ثورة على الدين والأخلاق، ليست فقط يعني ثورة تقنية مفيدة فيها مصائب. ولذلك نحن ناخذ المفيد، احرص على ما ينفعك ولا نستعمل النعم في المعاصي. الجوال نعمة، وسائل التواصل نعمة، هذه لو استثمرت في الدعوة إلى الله كم يكون المستفيدين منها، كم يكون المستفيدين منها، كثير جدا. ثم تستعمل في المعاصي، ويقول شاب تعرف على بنت، وبنت تعرفت على شاب، والشاب مدري ايش كذا، وبعدين تطورت العلاقة، بعدين قال اعطيني ارسلي لي صورة، ثم تصل الى صور عارية، صور عارية مصيبة. ثم لقاءات، وفي عدد من القصص من الأسئلة يعني تقول يعني قال انه رح يخطبني فطلعت معه. يا أيتها الفتيات اتقين الله، يا أيتها البنت اتق الله في نفسك. كيف؟ قال إنه سيخطبني فطلعت معه، كيف؟ حرام عليك، اتق الله في نفسك، اتق الله في عرضك، اتق الله في سمعة أهلك. أصلا اتقي أصلا عذاب يوم عظيم، اتقي عذاب ذلك اليوم، اتقي النار، اتقي عذاب القبر. لا يستجرينك الشيطان. قال إنه راح يخطبني فطلعت معه بهذه السهولة. وين العقد الشرعي؟ وينه؟ وينه العقد الشرعي؟ وينه العقد الشرعي؟ وينه؟ وين الإجابة والقبول؟ زوجتك قبلت وشاهدان، وينه؟ هذا العقد اللي عليه مدار الأمر، مدار الأمر في قضية العلاقة، الخلوة والخروج وبغير حرام تخرج معه، تخلو به، تكشف عليه، تصافحه، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزار:
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول هذا السؤال: ماذا أفعل مع الأصدقاء الذين يبعدونني عن الله وأهلي؟ اللي تفعل الله يبارك فيك أنك تبتعد عنهم. إذا كانوا يريدون إبعادك عن الله وإبعادك عن أهلك، ابتعد أنت عنهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا، هذه كلمة ما قالها من شيء قليل. يوم القيامة لما يقول الظالم: يا ويلتا يا ويلي، بس لكن أبلغ، يا ويلتا أبلغ من يا ويلي. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. احرص على من تجالس، رفقة السوء انصحهم وتركهم، انصحهم وتركهم، ما في استجابة ابتعد فورا، انجو بنفسك، انجو بنفسك. يقول: أرجو أن توضيح العلاقة في مسألة الإقامة لنا في فرنسا وبلاد الكفر، وخصوصا الأوضاع المزرية في بلادنا. يا أخي، إذا أنت مضطر الله يعلم ضرورتك، ولازم تبحث عن حل في الهجرة إلى بلاد المسلمين. حاول حاول، يمكن تجد في بلاد جنوب شرق آسيا. سبحان الله يا أخي، يمكن تجد في بلاد مسلمين في ماليزيا في أندونيسيا سبحان الله، قد تجد، قد تجد في المغرب، قد تجد في المشرق. وتحافظ على نفسك طيلة بقائك في بلاد الغربة والكربة. وشوف يا أخي ترى ما هي يعني ليست يعني سمنا وعسلا، ما هي سمن وعسل. ألا ترون الآن تصاعد ما يسمى باليمين المتطرف على ألفاظهم؟ يعني نحن الآن ما ألفاظهم هذه كلهم كفار، يمين ولا شمال ولا وسط كله كفار. لكن إيش معناها الآن النزعات العنصرية خصوصا بعد نتائج الانتخابات هذه في أمريكا وأوروبا؟ الأحزاب اليمينية تصعد يعني في الانتخابات في وإيش من نتائجها؟ اضطهاد المسلمين، يقولون يعني اضطهاد الأقليات، اضطهاد المهاجرين، يعني يقصدون الذين ذهبوا إليهم أو دخلوا بلادهم. لكن في الضحية الأولى لذلك المسلمون، خلاص هؤلاء دخلوا بلادنا سوف نطردهم، سوف نعمل بهم، سنمنعهم من الأذان ونمنعهم من المساجد، لن نسمح لهم ببناء المساجد، سوف نغلق من مساجدهم، سنمنعهم من الذبح الحلال، سنمنعهم كذا، سنمنعهم من المدارس الإسلامية، سوف نغلق مدارسهم، سوف نمنعهم من الحجاب، سنغلق كذا، وتعاقب المحجبة يعني هذا شيء ما هو أمامك. يعني حتى الذين في الخارج يعني إيش هي كلها سمن وعسل؟ لا. وبعدين ما نسمع إلا مقتل مسلم، حرق مسجد، مهاجمة محجبة، صح ولا لا؟ هذا الواقع. سيقول بعض الناس وبالرغم من هذا يا شيخ الوضع أحسن منه، طبعا الوضع أحسن دنيويا. وقد بعض المنازع يقول لا، وحتى دينيا. نقول ما هو على كل حال يا أخي، الذي يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فحاول اذهب. على أي حال أهم شيء الدين، أهم من الدنيا ومن الوظائف ومن الرفاهية، الرفاهية. يقول ليس عندي سؤال ولكني أحبك فلا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول أيضا أشتغل حلاقا في مسألة حلق اللحية، طبعا لا يجوز ذلك أن تعمل محرما. رجل يشتري أرض ويبني عليها بيت ويبيعها، هل تجب الزكاة؟ نعم، لأنه صار عروض تجارة الآن ويتاجر في الإيش؟ الآن هو يتاجر في البيوت. فالأرض والبيت هذه عروض تجارة، ويبيع وياخذ أرض ويبنيها وهكذا. فإذا حال الحول يشوف إيش عنده سيولة نتيجة البيع، إيش عنده أشياء معدة للبيع، ويمكن يكون اللي عنده أرض يحسبها في الزكاة، يمكن أرض فيها قواعد بيت يحسبها في الزكاة، يمكن أرض عليها بيت عظم يحسبه في الزكاة، يمكن أرض عليها بيت مشطب يعني خلاص يعني جاهز للبيع، كله في زكاة لأنه كله مآل للبيع، كله معد للبيع، يحسب حسب قيمته. طب إذا قال ما عندي سيولة، نقول سجلها على نفسك دينا. الأخت سألت قالت قرأت الفاتحة وسهوت فيها وما انتبهت إلا عند آمين. لا تلزم الإعادة، لا تلزم. ومن فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن اللي سرح في الفاتحة كلها وأعاد لا حرج عليه، لكن لا يفتح باب الوسواس، لا يفتح باب الوسواس. شلون يعني؟ يعني يكون واحد قرأ الفاتحة يمكن سرح في كلمة في آية، هذا لا، لأنه لو فتح الباب كل شيء راح يعيد، يقول لا بس أنا سرحت في. ولذلك قلنا أولا لا تلزم الإعادة، أول شيء في الإجابة قلنا لا تلزم الإعادة. ثانيا لازم تركز، تحضر قلبك. الحمد لله رب العالمين، خطاب مع الله، يقول الله حمدني عبدي. في سؤال في الآن بينك وبين الله، الآن كلام إجابة، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لازم في حضور قلب، لابد أن يكون هناك حضور قلب. طيب، بالنسبة لقضية الصلاة خلف الإباضية، طبعا الإباضية من الفرق، من الفرق التي انحرفت، صار فيها انحراف وبغي وعدوان وخروج على خروج على عثمان رضي الله عنه في أصل، والصلاة خلفهم جائزة ما لم يكن عندهم شيء مكفر. يعني المشهور من فتاوى علمائنا جواز الصلاة خلفه، خلفه هذا المبتدع اللي ما وصلت بدعته إلى الكفر، مثل عوامهم، عوامهم تصح الصلاة خلفهم، لكن بعضهم متبحر في البدعة حتى يصل إلى درجة اعتقادات كفرية، هذا لا يصلى خلفه. فإذا الصلاة خلف عوام تصح. طيب، هل يشعر الميت بزائره؟ سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله هذا السؤال فقال لي الله أعلم. طبعا بعض العلماء قال بذلك، لكن ليس عليه دليل واضح، يعني ما في دليل قطعي. طبعا نحن الآن لما نروح نسلم عليهم إيش نقول؟ السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله لنا ولكم، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. طبعا هذا ما هو كلام معهم، ما هو كلام بمعنى أنه أنت الآن حوار مع الميت، لا، هذا دعاء لله. السلام أنت الآن تدعو بالسلام لهم، تدعو الله، يرحم الله المستقدمين والمستأخرين، يرحم الله الدعاء لله عز وجل. وأنت لما بتسلم على الأموات ما تنتظر منهم جوابا، أنت لما تقول السلام عليكم تنتظر يقول لك وعليكم السلام؟ الأصل أن الأموات لا يسمعون الأحياء إلا ما أراد الله إسماعهم إياه. طيب، وكونه يشعر أو لا يشعر يحتاج إلى دليل، وما عندنا، يعني ما عندنا الآن عبادة مبنية على أنه قضية أن يشعر لازم نعرف يشعر ولا لا، حتى ما فيه. سنزور المقبرة لننتفع نحن أولا، زوروا القبور فإن تذكركم الآخرة، ثانيا ينتفع الميت بالدعاء له. طيب، مسألة أيضا هذه قراءة الفاتحة وفوات الركعة، الخشوع في الصلاة. طبعا سألت الأخت، الخشوع له أسباب كثيرة وقد استعرضنا بعضها فيما سبق، ومنها أن يستحضر أنه يقف بين يدي الله، هذا الذي جعل الصالحين من السلف يرتعدون في الصلاة، أنه يقوم بين يدي الرب عز وجل. ثم خطاب الحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى يجيب عبده، حمدني عبدي، وهكذا. فمن أيقن أنه يقف بين يدي الله استحضر عظمة الله والهيبة يخشع ويفكر في معاني الآيات ومعاني الأذكار التي يقرأها، سبحان ربي العظيم، أنزهه عز وجل عن كل نقص وعيب، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخاشعين، وأن يتقبل منا وينجينا يوم الدين، وأن يحسن خاتمتنا، وأن يتوب علينا ويصلح أحوالنا ونياتنا وذرياتنا وخاتمتنا، إنه سميع مجيب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق.